وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم وأحث نفسي على طاعة الله، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المؤمنون، العاقل من يصحح الهدف قبل تحقيق المرام. وقديما قيل: إنما النتائج مرهونة بمقدماتها. فالذي يتبصر لأمره ويتدبر حاله وينظر إلى ما تبقى من عمره يقدم سراجه أمامه، وأما الذي يظن أن هذه الدنيا الدنية إنما هي دار القرار والاستقرار فإنه رجل يعيش أتون الغفلة وظلماتها وويلاتها، لأن الحقيقة تشير إلى أن الاستقرار إنما يكون في أرض صلبة وجذور عميقة، ولا كذلك في شأن الدنيا. فمن حسب على نفسه الحسابات أدرك تماما أن ما تبقى أقل بكثير مما مضى، بل الأدق من هذا يا سادة أنه لا يملك أن يجيب بأي من أجوبة الضمان، هل بقي سنة؟ هل بقي شهر؟ هل بقي أسبوع؟ هل بقي يوم؟ هل بقي ساعة من عمره؟ لا يملك ذلك أبدا. فقد يعيش الإنسان الظلمة ثم يموت عليها، وقد ذكر وقيل له في الصحيح يبعث المرء على ما مات عليه. والشواهد في الحياة كثيرة، قالوا عن اللاعب الفلاني قصار وغضب ثم مال ولم يرجع فحركوه فوجدوه ميتا، وجعل أقرانه ينطمون ويبكون، ولكن على أي شيء؟ فقط لأن رفيقهم صديقهم قد مات، ولكنهم لم يبكوا على أنفسهم ولم ينظروا إلى ما سيؤول هذا الصديق، إلى جهنم وبئس المصير، أم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ترى على أي شيء ينبغي أن يموت المؤمن العاقل القريب؟ وآخر يا سادة قالوا: قد قدم للأمة من خدمات ما قدم. ما الذي قدمه؟ النتيجة هي التي تعطي الجواب و تشير، مات على سدة المسرح يغني ويعزف، فحملوه إلى المغتسل ومن ثم إلى القبر. فعلى أي شيء مات هذا يا سادة؟ وكلنا ذاك الرجل الذي إذا لم يراقب نفسه ولم يحسب لقضية خطر الغفلة حساباتها وقع كما يقعون، ولن تأسف عليه الأرض ولن تندم وتحزن على فراقه. فما بكت عليهم السماوات والأرض؟ ماذا تقول القصة؟ قال إذا مات الفاجر استراحت الأرض من فجوره، ولا تحزن. وأما المؤمن فتبكي عليه الأرض التي عمل صالحا فوقها، وتبكي عليه السماء التي استظل بظلها. فهل نحن ذاك الرجل الذي يحسب على نفسه الكلام والعمل؟ ولعلنا لم ننس بعد أن من عقل العاقل أن يحسب كلامه من عمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهذا من حسن إسلام المرء كما يحفظه كل أحد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيها الإخوة، نظر سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه إلى سيدنا الحسن سيد القوم بل الأقوام، فوجده أمام رجل ثرثار، فأملأ وعاء، بل ملأ وعاء سيدنا الحسن بهذه النصيحة، أي ولده، قال: يا بني إياك أن تصغي إليه، إن ذاك أراد أن يغتاب، فإنه رأى أخبث ما عنده وأراد أن يفرغه في وعائك، أي وعاؤك نظيف طاهر زاك. وما ينبغي لامرئ طهر الله قلبه من الحسد والحقد والضغينة وسمعه من التجسس وما لا يعني أن يصغي إلى أهل هذه الصفات الذميمة. وهي نصيحة من الإمام علي كرم الله وجهه تكتب بماء الذهب. لذا يا سادة، قالوا ينبغي على المرء إذا فتح باب حديث أن يجعل الجلسة على ميزان شرع الله، فالمقدمة ينبغي أن تكون بالذكر مقدمة بالتعوذ، لكي لا يكون الشيطان شريكا في هذا المجلس، والخاتمة أيضا بالذكر والدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. وأما وسط المجلس فخبرني بربك إذا كان مجلسك قد ابتدأ بذكر الله واختتم كذلك، كيف يكون الوسط والجوهر؟ الجواب معروف لدى كل عاقل، فإذا وضعت أعمالك على ميزان الشرع وتوجيه صاحبه صلى الله عليه وسلم وزنت على نفسك وغيرك الأعمال. فإذا رأيت إنسانا يريد أن يمزق لحم أخيه فأعرض عن هذا. وقديما قيل: المنكر إما أن تزيله أو تزول عنه. وورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة رائعة فيها توجيه تربوي سديد: يفسر أحدكم القذات في عين أخيه، يعني العيب الصغير كتير كتير، ولا يرى الصخرة في عينه. كلام دقيق، إلى ما يشير عليه الصلاة والسلام؟ إلى المعنى الراقي الذي انطلق منطلقه صحابته الكرام كما الشأن في الفاروق عمر حينما كان يقول: طوبى أو رحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوبه، فما وجد أحدا يهدي إلى عمر عيوبه لأن كلا كان مشغولا بنفسه. والعاقل من اشتغل بعيبه عن عيب غيره، لأنه إذا شغل بعيب غيره غفل عن نفسه ووقع في أتون تلك الظلمات. فقبل أن تنظر إلى غيرك انظر إلى نفسك. وكما قلت هذا بين قوسين ليكونن لنا تفريد لموضوع متى يجب أو يجوز أو يكره الكلام في حقل الغيبة، هنالك تفصيل فقهي يأتي في محله إن شاء الله، وليكونن أيضا لنا تفريع بل تفريد مستقل لموضوع بواعث الغيبة إن شاء الله تعالى. لكن اليوم تتم لما مضى، فأصغي بل ألقي السمع أخا الإيمان. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه فاحت ريح نتنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جالسون اشتموا رائحة نتنة جدا، فسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال: إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المؤمنين فانبعثت هذه الرائحة. الأصل أن النفاق ينفث عفونة ونتنا، والأصل أن المغتاب لو لم يكن فيه خصلة من النفاق لما اغتاب، وهذا دليل قاطع على النقص الذريع في إيمانه. والسؤال الذي عرض نفسه: ترى لما لم نعد نشتم هذه الرائحة اليوم؟ يعني أحدنا يقول الغيبة كثيرة اليوم، يمكن لا يخلو مجلس لا يخلو بيت عن أكل لحوم البشر أبدا، لا يخلو بيت لا يخلو مجلس إلا القليل النادر إلا من رحمه الله، ولعلكم تشاركونني الرأي وقليل ما هم. لما لم نعد نشتم؟ فسئل أحد الأولياء من أهل الذوق والكشف فقال: لما كانت الغيبة قليلة كانت تظهر أي تفضح أصحابها، ولما شاعت وكثرت في أهلها زكمت الآنف فلم نعد نشتم لأنها استقرت في آنف الناس المغتابين. فكم عدد الذين يغتابون الناس؟ انظر لفتة رائعة جدا أيها الإخوة. والآن اسمع معي إلى هذا الشاهد الواعظ الذي أعتقد تماما ونحن نتمتع بعنصر الإيمان الذي به نلقى الديان حجة تفتح لنا أبواب الجنان، بيد سيد ولد عدنان ما دمنا على مثل هذا الإصغاء البصيري إن شاء الله. فافتح قلبك واسمع بسمع بصيرتك واجعل نفسك واحدا ضمن تلك الدائرة التي ستذكر سيذكر أهلها، وحذرها من بعض من أهلها لتكون زاكيا صافيا ويمتعك الله تبارك وتعالى بما يرضيه عنك في الدنيا، فتنفذ بهذا النور إلى الآخرة إن شاء الله تعالى. في غزوة تبوك وقد حشد الحشود رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع، ما أمكن حتى تعلمون أنها سمي الجيش جيش العسرة، كان هنالك ضيق، تبرع كثير من الناس بكل ما يملكون بأكثر مالهم بشطر مالهم إلى آخره، وجيش الجيش رسول الله، وهذا كان كما تقول بعض الروايات في أواخر السنة 9 للهجرة، روايات عدة قبلها أو بعدها بقليل. وانطلق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن حشودا من الروم تهيئ نفسها للتوجه إلى المدينة. وفي الطريق، وما أعظم ما يقدر رغم قسوته أيها الإخوة، لأن فيه توجيها رائعا لكل مسلم عبر أجيال المسلمين، أجيال الأمة إلى قيام الساعة. بعض من أهل النفاق قد سترهم الله، كانوا طبعا أكثر أهل النفاق ما خرجوا، لكن بعض منهم كانوا بين الجيش، جلسوا يتسامرون، والجيش المسلم متوجه إلى مراد الله ورسوله، أما هم فجلسوا يتسامرون، والأدق من هذا والأصح أن نقول يخوضون. الخوض في اللغة يا سادة أصله أن يخوض الإنسان في الماء الملوث بالطين، فلما كثر التلوث في اللسان وجعل الإنسان يلوك هذا اللسان بالباطل مع الحق سمي كلامه من هذا النوع خوضا، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، لأن الإنسان إذا كان مصدقا لا يمكن أن يجعل سراجه وراءه أبدا. ماذا قالوا؟ قالوا أيزعم هذا الرجل، هذا الرجل من؟ رسول الله صلى الله عليك يا سيد الخلق، أنه سيملك الروم بما يفعل وقصور الشام، اثنان يتكلمان والثالث يضحك. وهذا شائع بيننا أيها الإخوة، نكون في درس، نكون مصغين لخطبة، دع عنك المتكلم الآن في أي مكان، مصغين لصالح يذكرنا بموعظة، حتى إذا من فض عنا قلنا اسمع هذا شو عم يقول، ويضحك الباقون وكأن شيئا لم يكن. وكان مثل هذا طامة كبرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى عن زيد بن أسلم أن أحدهم قال للباقين من أهل النفاق ما لنا نرى قلوب قرائنا ملأة وألسنتهم كاذبة ونراهم أجبننا لقاء. من؟ الرسول وأصحابه. الله أكبر. متى يتجرأ الإنسان على عباد الله أيها الإخوة؟ متى أكل لحمك وتأكل لحمي؟ حينما تنقطع العلاقة مع الله. في الحديث إذا حدثك أخوك بحديث فأدار ظهره فهي أمانة. حديث أنو؟ حديث الذي يصح شرعا أن تسمعه، لأنه ابتداء إذا كان لا يجوز تحجم عنه وتغلق عليه الباب. لكن إنسان مظلوم، هذا موضوع آخر لا أريد أن أفتح ملفه الآن. نحن لا، بكل بساطة، وكما أقول وأعيد وأؤكد، ربما كان كثير منا يصلي الصلوات الخمس في الصف الأول، والله مرارا كم سمعناها وانتبهنا إليها، بمجرد السلام الثاني تبدأ الغيبة، بمجرد السلام الثاني تبدأ الغيبة، بمجرد النزول من على الدرج تبدأ الغيبة، ويبدأ الاستخفاف والاستهزاء. فسمعه سيدنا عوف بن مالك فقال كذبت والله. هنا الموقف، إذا واحد لعندك قال لك فلان لفلاني كذا، مباشرة قل له كذبت، إنك كاذب عند الله مباشرة لأنه فاسق. قال كذبت والله ولا أخبرن رسول الله. هنا الخبر لابد منه، صحيح غيبة لكنها واجبة، لأن هذا يفتت في عضد المسلمين وهم متوجهون إلى مهمة هي من أعقد المهمات، إلى إسلامهم مفتاح الفتوح قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. فيتهمون القراء بالأكل الكثير كما يحصل، يعني يعتب علي كثير من الناس لما تفر من الطعام، ويعرض علي السؤال ألم يجب الرسول الدعوة؟ بلى كان يجيب، وأنا أتمنى أن أجيب، ولكن أي دعوة؟ الدعوة التي فيها تفاخر، أم الدعوة التي فيها غيبة ونميمة؟ استحلفني رجل وقال اجلس، فجلست، فتوجه إلي آخر يوما من الأيام فقال الذي نعلمه أن المشايخ لا يتورعون عن الطعام والشراب، يعني بيحبوا بطونهم، وجعل يضحك. فنظرت إليه ماذا أقول؟ يا ريتني أنا من المشايخ، لستعتني طالب علم هل أدي لستعتني، وين لنصير مشايخ؟ قال هذا الكلام وهو يبتسم ويستهزئ، بالله عليك ما الذي ينبغي علي أن أفعله؟ تركت المجلس وانصرفت لا ألوي على شيء. وبعد زمن بلغه، وأنا أعترف أنه سيقة ولم يأتي بإرادته، سيقة من قبل بعض العقلاء لزيارتي، وقال إنما كنت أمزح. واسمعوا إلى هذا الشاهد، وأنا لا أقارن وإنما أستنبع الفوائد، لأن القرآن كله ليا أيها الذين آمنوا أكذلك أم لا خبروني بربكم. انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يجد النبي موحا إليه بالخبر مباشرة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قديش عدد النكت اللي تنحكى على الصلاة وعلى المشايخ، قديش عدد النكت اللي تنحكى على الله ورسوله ونحن نضحك. افتح ملفات الخلوي المحمول، كان فيه من كلام رخيص وإشارات تشير إلى قلة إيمان صاحب هذا الجهاز، بل ربما إلى كفره عند الله. حتى بدأنا نقرأ حتى على بعض الأوراق الصغيرة في أطعمة الصغار اللي بسموها أكلات طيبة، نكتة نملة مع نملة بين يدي الله تحاسبان، الله أكبر. إلى هذا المستوى بلغت جرأتنا على الله. أولا فمن نحن؟ ثانيا فما مستوانا؟ ثالثا فما مستوى علاقتنا مع الله؟ لو كان يعرف الله هذا الذي خط بالذي أتمنى على الله أن تشل يمينه مثل ما كتب، لو كان على علاقة قوية مع الله هل يتجرأ على مثل هذا؟ لا وربكم. ثار المسلمون لأن أولئك رسموا رسول الله. هل رسموا رسول الله؟ لا. لا يستغرب، لأنهم رسموا ما يعلمون من القبح، فلم يرسموا ولم يصوروا ولم ينشروا إلا ذواتهم حقيقة. ما الذي رآه من جمال رسول الله؟ لم يره. ما الذي علمه أو عرفه عن رسول الله؟ لا يعرف شيئا. فما الذي كتبه؟ كتب قبحه، كتب ما يعلم. وأنت أيها المسلم حينما تقبح نعم الله بشكل أو بآخر، ما الذي تسطره؟ ما الذي تدونه؟ أقول ترى كيف يملأ رقيب عتيد صفحاتك. يا أيها الإخوة، لعلها نسيت، أيها الإخوة، إن أعرضنا عن تحقيق حسن جوار الخلق والحق أليس من أضعف الإيمان ألا نعرض عن تحقيق حسن جوار رقيب وعتيد اللذين لا يفارقاننا إلا عند خروج الروح؟ كم يؤذيان، كم يؤذيان من نتن ريح معصيتنا، وخاصة أكل لحوم البشر. نعم، إنما كنا نخوض ونلعب. وانطلق عوف بن مالك، انطلق بسرعة سريعة يتلو كلام الله عليهم، إذا بواحد منهم يذعر ويخاف، ويجعل الله عز وجل تلك القصة وذلك الشاهد سببا لخلاصه وطهارته من النفاق. ينطلق إلى رسول الله، فوجد النبي راكبا، صلوا عليه، فوجد النبي راكبا عليه الصلاة والسلام ومسرعا وهو يقود. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ يقول يا رسول الله إنما كنا نمزح ولم أفعل شيئا سوى أنني أضحك، وهو يقول عليه الصلاة والسلام على غضب شديد: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ يرددها لا يزيد. ويبكي الرجل: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قال: والحجارة تنكت قدميه. والنبي يسرع يمسك بخطام ناقته، والنبي يسرع والحجارة تنكت قدميه حتى تاب الله عليه. في الختام أقرأ الآيات الثلاثة إن شاء الله. ماذا حصل؟ يقول رضي الله عنه: اللهم قد نزل من الآيات ما أعنى به، تعنيني يعني وتعني المنافقين يعني، وقد تاب إلى الله. اللهم فاجعل موتي قتلا في سبيلك، لا أحملن يعني على يد أحد، فيقولون أو فيقولن كفن هذا أو غسل هذا أو دفن هذا، من هذا الذي نزل فيه كذا وكذا؟ اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك. قال: وخرج مع الجموع في اليمامة وظل يقاتل حتى قتل، فبحث عنه المسلمون فلم يجدوه، كأن الأرض ابتلعته ولم يهيئ لأحد. طبعا شهيد لا يغسل ولا يكفن، وعند بعض الفقهاء لا يصلى عليه، بل استجاب الله دعوته للإشارة إلى إيمانه وقبح أولئك. ماذا؟ لم يحتج لأن يدفنه أحد، تمنى على الله ألا يقال دفننا فلان من الذي نزل فيه كذا وكذا، وهكذا مات. يا أيها الإخوة، أستحلفكم بالله، لو كان الوحي إلى الآن ينزل، ما الذي سينزل في حقنا نحن المسلمين الذين نمزق بعضنا البعض؟ خبروني. نسأل الله الستر، نسأل الله العفو، نسأل الله أن يردنا ردا جميلا. واسمح لي الآن أن أختم بقراءة الآيات على الحرف بدقة، بداياتها ونهاياتها. انظر إلى البداية، طبعا قرأنا الشاهد نحن، ولكن البداية لحظة التوجيه التربوي والتصوير بنفس الوقت. يقول سبحانه، هذا في غزوة في سورة التوبة التي سميت الفاضحة، فضحت المنافقين. قال سبحانه: بالله عليك أصغي ببصيرتك وبعين قلبك، ليت أن كل الذين ما زاروا إلى الآن يأكلون لحومنا يرعون. ماذا بعد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين؟ أصبحنا نرى بعضنا وليس الكل يصافح بيد، والخنجر بيد الآخر، بيد الأخرى، يصافح هكذا ويطعن هكذا، يصافح هكذا ويطعن هكذا. الله أكبر. إلى متى؟ إلى متى نبقى على هذا التمزيق؟ ألا هل من رجعة؟ اللهم آمين يا رب. يقول سبحانه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. المنافق يظهر غير ما يبطن، وهذا شأن المغتاب، هذا أمر الغيبة، ويتعدى إلى قضية التفريق والتمزيق بما يسمى النميمة، ثم بالكلام عن ذي الوجهين، وهذا له فصله إن شاء الله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا، ما معنى هذا؟ قل استهزئوا، قال هذا وعيد من الله، تهديد. احكم، واحد حكى عليك مثل ما قلنا لعمر بن عبيد، شو قال له؟ قال له: يا بني هل سمعتني أتكلم عليهم أغتابهم؟ قال لا. قال: إياهم فارحم. مهم أنا ما أحكي عليهم، لن يحكوا لن يحكوا، أما أنا ما بحكي. هذا هو العقل. قل استهزئوا، هل نحن على استعداد لتقبل وعيد الله ونحن ما زلنا نأكل لحوم بعضنا البعض، وخاصة في الأعراض، وخاصة في النقول الكاذبة، وخاصة في تفريح الفاسقين والشياطين؟ قل استهزئوا، إن الله مخرج ما تحذرون. مخرج أبلغ من يخرجه، وكلاهما بليغ. ولئن سألتهم ليقولن، يعني سألتهم لما قلتم هذا؟ ليش قلتم هذول بطونهم كبيرة بيأكلوا كتير؟ ليش قلتم هذول ألسنتهم تكذب؟ ليش قلتم إنهم جبناء؟ ولئن سألتهم ليقولن، شوف التأكيد، إنما كنا نخوض ونلعب. عم السلة، بيش عم تتسلى؟ بلحم البشر، بلحم البشر. الله أكبر. كما قلت لكم يوما، دعا رجل جماعة إلى طعامه فأكلوا فلم يعجبهم الطعام فنزلوا وهم يغتابونه. أكلتم لحمه، لحم طيره، لحم طير طعمهم، وأكلتم لحمه، اختاروا أحدهما، كلاهما، لتكون الذمة أكبر. إشارة إلى أنه زمتي واسعة، إيه لك زمتي واسعة، برغم أنفك وأن فلان وبالشتم والسب لأدخلن الجنة. صحيح. برغم أنف فلان وانت عم تسبه وتبهدله بدك تفوت على الجنة؟ بركي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال له: ما فوتك ليشفع لك، انت أدى هاي، يا رب خذ لي مظلمتي من هذا، انت أدى. الله أكبر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. انظر إلى الخاتمة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يقول قائل: وهل كانوا مؤمنين؟ لم يكونوا مؤمنين على العقيدة، ولكنهم كانوا مصدقين أن ما جاء به رسول الله حق، وهذا أقوى في الحجة. بأي شيء؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. خايفين ينزل الوحي عليهم وهم منافقون، صدقوا أن ما جاء به رسول الله حق، ولكنهم رفضوا أن يؤمنوا، أي ينقادوا عبر إسلام وإيمان على ميزان شرع الله ومطالب الحق. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم. من الطائفة؟ هذا الرجل. والعرب تستعمل صيغة الجمع للواحد في كثير من صيغها. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وما ربك بظلامين للعبيد. ثم ماذا بعد الحق؟ أيها الإخوة، يا أهل هذا المسجد، يا أهل هذا المكان، يا أهل هذا الحي، ارحموا أنفسكم وارحمونا معكم، وردوا قلوبكم إلى خالقها الذي ما خلقها إلا من أجله، وانصحوا بعضكم، ولا تنصرن الظالم، وإن شئتم نصره فانصروه على الحق، أينصروا قلبه فاردعوه وشدوا على يده لكي لا يستشري الظلم، وكونوا عباد الله إخوانا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا التوضيح وهذا التذكير سببا للوصول إلى ما يرضي الله، ودواء ناجعا لهذه القلوب التي كادت أن تظلم ظلمة كلية وقد حجبت عن نور رب البرية. اللهم يسر لنا الأمر واستر العيب واعف عن الزلة وأعنا على صفحنا لبعضنا البعض مع العفو والعافية يا أرحم الراحمين. ختاما يا سادة، ما زال في الحديث بقية، ففي خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى كلام عن البواعث في الغيبة. ما هو باعث الغيبة؟ هنالك عدة أمور نفصلها في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى، سائلا المولى التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.